وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثالث عشر في أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب. من القواعد المعروفة على لسان المنطقيين ومن بعدهم على لسان الحكماء هذه القاعدة، أنه العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه، أو بعبارة أخرى العلم بالمعلول لا يحصل إلا من وراء العلم لعلته. هذه القاعدة ذكرها المنطقيون في المنطق، ولكن بناء على أن مفادها العلوم الحصولية النظرية، وأنه في العلوم الحصولية النظرية عندما نريد أن نقيم برهانا على إثبات مطلب أو مدعى لا بد من أن نثبت السبب والعلة، بعد ذلك البرهان يكون مفيدا لليقين والعلم بالمعنى الأخص في إثبات المعلول. فإن إثبات المعلول في القضايا النظرية من العلوم الحصولية لا يتم بالبرهان المصطلح المفيد لليقين بالمعنى الأخص إلا إذا كان هناك برهان يثبت لنا العلم بالعلة. ولكن الحكماء وعلى رأسهم صدر المتألهين رحمة الله عليه وسعوا في هذه القاعدة، ولم يلتزموا أن هذه القاعدة محلها وموردها فقط العلوم الحصولية النظرية، بل قالوا أن هذه القاعدة تجري في جميع العلوم، أعم من العلوم الحصولية والحضورية، وأعم من العلوم النظرية والبديهية، وأعم من العلوم المتغيرة الجزئية وغير المتغيرة الكلية. فلهذا هناك فرق شاسع بين مفاد القاعدة بناء على أهل المنطق والمنطقيين، ومفاد القاعدة بناء على رأي صدر المتألهين والحكماء. مقصود المنطقيين من هذه القاعدة أنها قاعدة يستدل بها في صناعة البرهان في إثبات العلوم الحصولية النظرية، وإذن بناء على هذا العلوم الحضورية خارج عن مفاد القاعدة، العلوم الحصولية البديهية أيضا خارج عن مفاد القاعدة، والعلوم الجزئية التي دائما في حالة التغير ولا تقع نتيجتها نتيجة برهانية تفيد اليقين بالمعنى الأخص أيضا خارج عن مفاد القضية. ولكن صدر المتألهين وجمع من الحكماء يعتقدون أن هذه القاعدة قاعدة عامة تشمل كل الأشياء، فإنه المسائل الفلسفية أو المسائل الحكمة الإلهية فإن جميعها خاضعة لهذا القانون، وأنه لا يتم البرهان المصطلح، والمراد من البرهان المصطلح يعني البرهان المنتج لليقين بالمعنى الأخص الذي يطابق الواقع، هذا لا يتم في المسائل الفلسفية إلا إذا كان البرهان قائما على إثبات العلة، وبإثباتها يثبت المعلول. يعني كان الحد الأوسط علة لثبوت الأصغر للأكبر، أو بعبارة أخرى لثبوت الأكبر للأصغر. إذا كان الحد الأوسط علة للثبوت، هذا البرهان يسمى بالبرهان المصطلح والمنتج لليقين، وإلا فلا يكون منتجا لليقين. ونحن ذكرنا في المدخل في بداية هذا الكتاب أن المنهج المتبع في حكمة الإلهية وفي الفلسفة هو البرهان الذي ينتج اليقين بالمعنى الأخص. بناء على هذا الوجه الفارق، نحن الآن نتكلم تبعا لصدر المتألهين وتبعا لنص كلام سيد العلامة. الظاهر من كلام سيد العلامة أنه يوافق صدر المتألهين في تعميم هذه القاعدة، وإن لم يكن صريح كلامه هو التعميم، وإنما الظاهر من البرهان الذي أقامه هنا ولم يخصصه بمورد خاص أو بالعلوم النظرية، يستفاد من كلامه ما يستفاد من كلام صدر المتألهين، أن هذه القاعدة تجري في العلوم النظرية الحصولية، وفي العلوم البديهية الحصولية، وأيضا في العلوم الحصولية الجزئية التي ذات التغير، وأيضا في العلوم الحضورية التي هي أهم شيء في المقام. خب، ما الدليل على هذه القاعدة؟ لماذا العلم بالسبب، يعني بالمسبب، لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه أو ما يتصل بذلك السبب، يعني ما يكون موجبا لإثبات السبب والعلة؟ البرهان مركب من ثلاث مقدمات. مقدمة الأولى هذه، أنه لا ريب ولا شك أن كل وجود معلول مستند إلى وجود علته، ولا يمكن للمعلول أن يستغني في وجوده عن وجود العلة. طبعا هناك مطلب أن العلة تارة بوجودها تقتضي وجود المعلول، تارة بماهيتها تقتضي وجود ماهية المعلول. مثلا الأربعة بكونها ماهية للعدد وللزوج تقتضي الزوجية، فلهذا الأربعة لماهيتها علة للزوجية. والحرارة هي لكونها معلولا للنار، والنار لوجودها علة للحرارة. بناء على هذا، علية الشيء تارة علية منتزعة من وجوده وتارة من ماهيته. ماهية الأربعة تقتضي الزوجية، ماهية النار تقتضي الحرارة. خب، إذن المقدمة الأولى هذه، أنه كل معلول في وجوده يكون مستندا إلى علته، هذه مقدمة الأولى. مقدمة ثانية، أنه استناد كل معلول إلى علته استناد انحصاري، لا يمكن أن يستند معلول إلى علة وإلى علة أخرى، يعني لا يمكن أن نفرض للمعلول علتين مستقلتين، وإلا استلزم صدور الواحد من الكثير، وهو محال بلا ريب. هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، أنه نحن عندنا علم بالعلة مثلا في مقام، وعندنا علم بالمعلول في مقام آخر أو في نفس ذلك المقام. العلم كما تقدم بحثه مفصلا يطابق المعلوم تمام المطابقة أم لا؟ نعم، لأن العلم إذا لم يطابق المعلوم تمام المطابقة استلزم منه الجهل، واستلزم منه عدم الإصابة والخطأ. إحنا كلامنا في العلم، أي بمعنى اليقين بالمعنى الأخص، الذي كاشف عن الواقع، يعني هو مرآة للواقع. خب، العلم دائما يطابق المعلوم. خب، إذا عندنا علم بالعلة يطابق العلة؟ نعم. إذا عندنا علم بالمعلول يطابق المعلول؟ نعم. وهذه مقدمة ثالثة، فإن مسألة المطابقة بين العلم وبين المعلوم مسألة ضرورية وواضحة. نأتي إلى البرهان، نقول إذا كان العلم حسب المقدمة الثالثة يطابق المعلوم، وحسب المقدمة الأولى والثانية أن كل معلول له علة واحدة، يعني علة تامة واحدة، ولا يمكن أن نفرض للمعلول أكثر من علة واحدة، بناء على هذا يجوز أنه يحصل العلم بالمعلول بدون العلم بالعلة؟ محال. لماذا؟ لأجل المطابقة، لأن العلم بالعلة يطابق العلة، والعلة في وجودها متقدمة على المعلول، والعلم بالمعلول يطابق المعلول، والمعلول في وجوده متأخر عن العلة. إذن لا يمكن أن يحصل العلم بالمعلول قبل العلم بالعلة، لأنه كما أن وجود العلة ووجود المعلول بينهما نسبة العلية والمعلولية، أي نسبة المتوقف والمتوقف عليه، فإن وجود المعلول مستند ومتوقف على وجود العلة. كذلك العلم بالعلة والعلم بالمعلول لكونهما مطابقين للعلة والمعلول من باب مطابقة كل علم مع معلومة، إذن العلم بالمعلول لم يكون متوقفا على العلم بالعلة. ولذلك لا يمكن أن يحصل العلم بالمعلول بدون العلم بالعلة، وإلا صار مثل وجود المعلول كأنما بدون العلة. وإذا فرضنا مثلا أن المعلول ثبت بشيء آخر غير علته، هذا خلف الفرض. يعني فرضنا للمعلول علتين، والحال أنه ذكرنا في المقدمة الثانية أن المعلول لا توجد له إلا علة واحدة. خب، هذا حاصل برهان السيد العلامة الذي أخذه من صدر المتألهين، وهذا البرهان حسب ظاهره برهان عام، بعد لا يكون منحصرا في العلوم الحصولية النظرية كما يعتقد المنطقيون، بل هذا يجري حتى في البديهيات. طبعا في البديهيات نقول العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة من باب التنبيه، لأن البراهين المذكورة في باب البديهيات منبهات ليست براهين. وأما في العلوم الحصولية النظرية براهين، وأما في العلم الحضوري فبعد أوضح، لأن العلم الحضوري هو حضور الشيء ووجود الشيء لدى العالم، فكيف يوجد المعلول بدون العلة؟ ولهذا في العلم الحضوري فإن العلم بحضور المعلول يتوقف على العلم بحضور العلة، وفي غيره أيضا نفس هذا البيان يجري فيه. وهذا هو في الواقع مبنى صدر المتألهين الذي سيد العلامة حسب ظاهر عبارته، لأنه لم يصرح بالتعميم، حسب ظاهر عبارته أنه يوافق صدر المتألهين في تعميم هذه القاعدة إلى جميع العلوم، أعم من الحصولية والنظرية والبديهية والحضورية. نطبق البرهان في أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب، يعني وما يرتبط بذلك السبب. ونعني بالسبب العلة الموجبة للمعلول، ونعني به أي بالسبب العلة الموجبة للمعلول بخصوصية عليته، يعني من حيث كونه علة. هسه تلك الخصوصية تارة خصوصيته الماهوية تقتضي وجود المعلول كماهية الأربعة، لكون ماهية الأربعة ماهية تقتضي الزوجية، وإلا وجود الأربعة بما هو وجود لا يقتضي الزوجية في الخارج، وأن الذي يقتضي الزوجية في الحقيقة هو شنو؟ ماهية الأربعة. سواء كانت تلك الخصوصية أي خصوصية العلية علة بماهيتها كالأربعة التي هي علة للزوجية مع قطع النظر عن وجودها الخارجي، فإن الأربعة لو فرضنا أنها صورناها في الذهن وليست هي موجودة في الخارج، مع ذلك ينتزع منها الزوجية؟ نعم، ليست الزوجية من خصائص وجود الأربعة، بل من خصائص ماهية الأربعة، مثل الإمكان الذي ينتزع من ماهية الممكن مثلا. أو كانت خصوصية العلية علة بوجودها الخارجي، وهي أي العلة الأمر الذي إلى هنا بينا المقدمة الأولى أن وجود المعلول مستند إلى وجود العلة، ومقصودنا من وجود العلة يعني إما خصوصية الماهوية فيها وإما خصوصية الوجود الخارجي فيها. مقدمة ثانية وهي أي العلة الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول ممتنعا استناد وجود المعلول إلى غيره، يعني إلى غير وجود العلة. هذا مع مقصود من العلة، المراد من العلة العلة التامة المنحصرة في الفرد الواحد، وإلا يعني إذا ما كان ممتنعا استناده إلى غيره بل كان ممكنا لكان لمعلول واحد علتان مستقلتان، وهو محال لاستلزامه صدور الواحد وهو المعلول عن كثير وهو علتان أو ثلاث علل وأكثر. هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، ولما كان العلم مطابقا للمعلوم، طبعا مرادنا من العلم مطلق العلم هنا، المراد من العلم هنا اليقين بالمعنى الأخص الذي كاشف عن الواقع كما هو. ولما كان العلم مطابقا للمعلوم بعينه كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي النسبة بين نفس المعلول ونفس العلة. وهذه هي المقدمة الثالثة التي هي أهم مقدمة في البرهان، يعني لو خدشنا في المطابقة لا يتم المطلوب أصلا. خب هذه مقدمة ثالثة ونتيجة المقدمات الثلاث. ولازم ذلك، أي ولازم كون العلم مطابقا للمعلوم بعينه، توقف العلم بالمعلول وترتب العلم بالمعلول على العلم بعلته، كما أن وجود المعلول متوقف على وجود العلة، لأن العلم يطابق المعلوم، فكما أن المعلومين العلة والمعلول بينهما نسبة التوقف والمتوقف عليه، كذلك بين علمهما أيضا تكون نسبة المتوقف والمتوقف عليه. ولو ترتب العلم بالمعلول على شيء آخر غير علته كان لشيء واحد أكثر من علة واحدة، يعني يكشف عن وجود أكثر من علة واحدة، وهو محال كما تقدم بيانه في المقدمة الثانية. هذا البرهان بظاهره برهان عام لا يختص بالعلوم الحصولية النظرية كما يعتقد المنطقيون في مفاد هذه القاعدة. هنا إشكال على القاعدة. الإشكال يأتي من وراء توهم بسيط، وهو أنه قد يقال أن العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة، ولكن لا من باب أنه العلم مطابق للمعلوم، فكما أن وجود المعلول متوقف على وجود العلة كذلك العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة، وإنما المقصود والغرض أن العلة والمعلول النسبة بينهما نسبة المتضايفين، ولا يمكن في باب التضايف تعقل أحد المتضايفين دون الآخر. إذن هذا التوقف توقف التضايف ليس هو التوقف العلي والمعلولي، يعني ليس هناك برهان على أنه حتما العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة كما أن وجود المعلول يتوقف على وجود العلة. العلة والمعلول مثل الأبوة والبنوة، مثل الفوقية والتحتية، ما يمكن فرض الفوقية بدون التحتية، لا يمكن فرض الأبوة بدون البنوة، كذلك لا يمكن فرض المعلول إلا مع العلة، لا يمكن فرض العلة إلا مع المعلول. إذن هذا البرهان غاية ما هناك يثبت التضايف بين العلة والمعلول، ونحن كلامنا ليس في حيثية العلية والمعلول وأنهما حيثيتان متضايفتان، كلامنا في أنه في مقام البرهان المفيد لليقين بالمعنى الأخص لا يتم البرهان المفيد لليقين بالمعنى الأخص إلا من وراء العلم بثبوت العلة، بعد ذلك يثبت اليقين بالمعنى الأخص بثبوت المعلول. هذا غرضنا من وراء البرهان، لا أنه تصور العلية والمعلولية تصوران متضايفان، وأن المعلول لا يمكن تصوره إلا من وراء العلة. نقول المستفاد من البرهان فقط هذا المقدار من المطلب، يعني برهاننا قاصر عن إثبات المدعى. البرهان يثبت لنا أن تصور المعلول لا يحصل إلا مع تصور العلة، والحال أن الغرض من البرهان ليس ذلك، الغرض من البرهان أنه في مقام البرهان وإقامة الدليل والاستدلال على إثبات المعلول لا يمكن إثبات المعلول بالمعنى اليقين بالمعنى الأخص إلا من وراء إثبات علته، وهذا لا يثبت بهذا البرهان الذي ذكرناه. السيد العلامة يقول أنه هذا التوهم بسيط، وليس مقصودنا من هذا البرهان إثبات التضايف بين العلية والمعلولية. لماذا؟ باعتبار أنه كلامنا ليس في المتضايفين، كلامنا في الواقع في إثبات وجود المعلول ببركة العلم بثبوت علته، وأنه يكون الحد الأوسط علة لثبوت النتيجة، أي لثبوت الأكبر للأصغر. مقصودنا من البرهان الذي يتم باليقين بالمعنى الأخص هذا المعنى، ليس مقصودنا أن العلية والمعلولية من المفاهيم المتضائفة، وأنه لا يمكن تعقل المعلولية في مقام إلا مع تعقل العلية بجنبها، أو لا يمكن تعقل العلية إلا مع تعقل المعلولية. إذا كان المقصود هو التضايف بين العلية والمعلولية، ما الفرق بين وصف العلية والمعلولية وسائر الأوصاف المتضائفة الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية والتقدم والتأخر والسبق واللحوق وأمثال ذلك؟ فإن تلك الأوصاف أيضا تكون داخلة في هذا البرهان، والحال أنها ليست هي محل البحث أصلا. إذن إذا كان الغرض من البرهان إثبات النسبة التضايف بين العلة والمعلول، ما الفرق بين هذين المتضايفين وسائر المتضايفات؟ إذن هذا البرهان لا جدوى فيه، لا فائدة فيه، باعتبار أن هذا البرهان ليثبت لنا مصداقا للتضايف، فهو في محله ثابت أن المتضايفين لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر، ماكو حاجة إلى هذا البرهان. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن مفاد هذا البرهان هو إثبات التضايف بين العلية والمعلولية، مقتضى التضايف بين الشيئين هو إثبات المعية بينهما، لا إثبات توقف أحدهما على الآخر. عندما نقول الأبوة والبنوة متضايفان، يعني هما معان قوة وفعلا، خارجا وذهنا. يعني في الخارج إذا كانت الأبوة موجودة، البنوة أيضا موجودة. في الذهن إذا أقلنا الأبوة، في الذهن أيضا البنوة موجودة. وهكذا إن كانت الأبوة في شخص بالقوة، البنوة فيهم أيضا بالقوة. إن كانت بالفعل فهي أيضا بالفعل. خبناء على هذا، غاية ما هناك كان يثبت بهذا المطلب وبهذا البرهان المعية بين المفهومين، مفهوم العلية ومفهوم المعلولية. والحال أن المقصود من هذا البرهان كما اتضح في المقدمة الثالثة وفي نفس البرهان مطابقة العلم مع المعلوم، أنه يقتضي أن نقول العلم بالمعلول متأخر عن العلم بالعلة. نحن لا نريد أن نثبت المعية بينهما، نريد أن نثبت بينهما التقدم والتأخر. إذن هذا الإشكال المتوهم في المقام إشكال فاسد في الغاية، ونلتزم بأن البرهان تام، والمطلوب من وراء البرهان هو أن هناك تقدم وتأخر، كما بين وجود العلة والمعلول أيضا بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة. فلا يمكن أن يحصل العلم بالمعلول قبل العلم بالعلة أو مع العلم بالعلة، وإنما كما أن وجود المعلول متأخر عن وجود العلة، كذلك العلم به يكون متأخرا عن العلم بالعلة. وظاهر من هذا البيان، يعني من هذا البرهان، أن هذا حكم العلم بذات المسبب أي المعلول مع العلم بذات السبب. يعني المقصود من البرهان إثبات التقدم والتأخر حسب العلم بثبوت المسبب وحسب العلم بثبوت السبب، دون العلم بوصف العلية والمعلولية بما هما مفهومان متضايفان، لا بهذه النية، هذا ليس هو مقصود المستدل. دون العلم بوصف العلية والمعلولية، يعني بمفهوم العلية والمعلولية المتضائفين، فإن ذلك يعني إذا كان الغرض إثبات التضايف فقط بين هذين المفهومين، مضافا إلى أنه لا جدوى فيه، يعني أنه أي العلم بالتضايف لا جدوى فيه في هذا المقام. لماذا؟ لجريان هذا البرهان وهذا البيان في كل متضايفين مفروضين من غير اختصاص بالعلم، وإضافة إلى أنه لا يختص بالعلم، أنه لا حاجة إلى هذا البرهان. فإن الأدلة التي تذكر في حقيقة المتضايفين الدالة على أنهما لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر هي تغني عن هذا البرهان. هذا أولا. ثانيا، إنما يفيد المعية، يعني لو سلمنا أن الغرض من هذا البرهان ثبوت التضايف بين وصفين ومفهومين، أي مفهوم العلية والمعلولية، غاية ما هناك يفيد هذا البيان المعية بينهما دون توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة. والغرض من هذا البرهان التوقف للمعية، لأن المتضايفين كما ثبت في محله معاني قوة ومعاني يعني معاني يعني معا قوة وفعلا وذهنا وخارجا، يعني لا يمكن التفكيك بينهما في مرحلة القوة ولا في مرحلة الفعلية ولا في مرحلة الذهنية ولا في مرحلة الخارجية، لأن المتضايفين معاني قوة وفعلا وذهنا وخارجا. إذن الغرض من البرهان هو توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة. فإن قلت هذا إشكال ثاني، الإشكال الثاني هو إشكال بحسب ظاهره قوي على هذا البرهان، أنه نحن بالوجدان نرى نقيض هذا البرهان ونرى مواردا كثيرة تنقض هذا البرهان. لماذا؟ لأنه كثيرا ما نصدق بأشياء ونجهل بعللها. مثلا اليوم أو أمس صدقنا بوجود المطر ولكن ما عندنا علم بعلته، أنه كيف تحقق المطر ولماذا لم ينزل قبل يومين ونزل في الأمس وأمثال ذلك. فلهذا كثير من الأشياء نعلم بها ولكن نجهل عللها. فكيف تقولون أن العلم بالمعلول لا يتم إلا من وراء العلم بالعلة؟ فإن قلت نحن كثيرا ما ندرك أمورا من طريق الحس أو مثل رؤية المطر وأمثال ذلك، نقضي بتحققها الخارجي ونصدق بوجودها الخارجي مع الجهل بعلة تلك الأمور، فهناك علم حاصل بالمعلول وجدانا مع الجهل بالعلة وجدانا. نعم يكشف ذلك إجمالا أن علتها موجودة، بس ولكن هذا الكشف الإجمالي بمنزلة العدم بلا شك لقانون العلية، أن هذا المطر النازل من السحاب قطعا له علة، لأنه لا ما من معلول إلا وله علة، ولكن علته ما هي لا نعلم بذلك. خب إذن كيف تقولون العلم بذي السبب لا يحصل إلا من وراء العلم بالسبب؟ في الجواب سيد العلامة يقول رحمة الله عليه بأنه العلوم الحاصلة لدى الإنسان تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا سابقا، أنه تارة الإنسان له علم ومرادنا من العلم التصور، لأنه ذكرنا أن العلم الحصولي من جملة تقسيماته أنه ينقسم إلى التصور وإلى التصديق. تارة لنا علوم حصولية ونعبر عنها بالتصورات، يعني هي صور عن الأشياء الخارجية بدون السلب والإيجاب فيها، يعني بدون الحكم فيها. تارة هذه الصور المعقولة التي هي تحكي عن أشياء خارجية مقرونة بالسلب والإيجاب التي نعبر عنها بالتصديقات. تصورات شأنها شأن الحواس، لأن الحواس تلتقط العين والأذن واللسان والبدن وغير ذلك، الحواس الخمسة الظاهرية تأخذ الصور الأشياء المحسوسة أي أعراضها، لأن الجواهر لا تنالها الإنسان أو لا ينالها الإنسان بالحواس الخمسة، لأن الجوهر موجود غير محسوس، ولكن الأعراض ولوازم الجواهر في الوجود الخارجي كلها بالحواس الخمسة محسوسة، يتصورها الإنسان من وراء التقاط الحواس هذه الصور من الأشياء الخارجية. بعد ذلك يأتي العقل والنفس يقيس بعضها إلى بعض ويلاحظ بعضها مع بعض فيصدق ببعضها ولا يصدق بالبعض الآخر، هذا يصير تصديق. هذا التصديق الذي هو مرحلة ثانية بعد التصور هذا حكم العقل ما له علاقة بالحواس الخمسة، ولهذا الحواس الخمسة هي تستعد النفس بواسطتها لأن تنال الصور العرضية أي صور الأعراض والمشخصات الخارجية للجواهر. أما هذه الصور التي تنالها النفس من وراء الحواس ليست هي تصديقات، التصديق هو حكم العقل بالسلبي أو بالإيجاب. حسب مبنى سيد العلامة لا يوجد حكم بالسلب، يعني عدم الإيجاب أو عدم الحكم. بناء على هذا العاقل عندما يريد أن يصدق تصديقه يكون على نحوين،
تارة العقل في مقام المعلول، وتارة العقل في مقام التصديق لا يجد لهذه المتصورات إلا، وإنما يصدقها ويقيم عليها برهانا مصطلح مفيد لليقين بالمعنى الأخص، ولكن بناء على الملازمات العامة التي تقدم ذكر هذا البرهان الإني في نهاية المدخل. قلنا أنه البراهين المتعارفة في الفلسفة هي عادة البراهين التي يعبر عنها بالملازمات العامة، ولذلك العقل في مقام التصديق إما يثبت الشيء من وراء علته، وإما يثبت الشيء من وراء كونه ملازما لشيء آخر ثابت لدى العام. مثلا باب المثال، هذه الأشياء المحسوسة في الخارج، النفس عندما أخذت صورا منها ولاحظت هذه الأشياء الخارجية، ترى النفس أن هذه الأشياء الخارجية التي أدركتها بالحواس لا تنالها ولا يمكن لها أن تتصرف فيها بما تشاء. خب، هذا المعنى الذي صدقه العقل يلازمه معنى آخر، أن هذه الأشياء موجودات خارج عن وجود النفس. لماذا؟ للملازمة بين هذين المفهومين، أنه أولا ثبت لدى النفس أن هذه الأشياء ليست خاضعة للنفس تمام الخضوع، وليست تحت اختيار النفس تمام الاختيار مثل الكيفيات النفسانية والصفات النفسانية القائمة بالنفس، ولهذا النفس ترى أن تصرفها في صفاتها ليس كتصرفها في الكتاب الخارجي. يلازم هذا الاعتقاد أن الكتاب له وجود في الخارج مستقل عن النفس، للملازمة بين هذين المفهومين، فينتقل العقل من أحد المتلازمين إلى الآخر ويثبت البرهان المصطلح المفيد لليقين بالمعنى الأخص.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
وبناء على هذا نقول بأنه النفس والعقل في مقام التصديق التصورات لم يخدش تلك القاعدة، وإنما تلك القاعدة في محلها ثابتة، إن تلك القاعدة إما يستفيد منها العقل، وإما لعدم وجدان العلة يضطر العقل أن يثبت الشيء بالملازمات العامة. فإن انكشف العقل العلة للشيء يثبته بإثبات علته، وإن لم يكشف العلة يثبته بأحد الملازمات العامة. ما قدر حتى بالملازمات العامة يثبته، إذن لا يكون البرهان منتجا لليقين، بل يكون مثلا صنع البرهان برهان جدلي، أو برهان مثلا خطابي وأمثال ذلك، ليس هو البرهان المصطلح الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخاص. قلنا الذي يناله الحس هو صور الأعراض الخارجية، يعني مقصودنا من الصور يعني تصور الأعراض الخارجية. لماذا قال الأعراض الخارجية؟ لأن الجواهر ليست مدركة بالحواس، الجوهر وجود معقد بالنسبة إلى الحواس، الجوهر يشعر ويحس ولكن بعوارضه. من غير تصديق بثبوت تلك الصور أو ثبوت آثارها، وإنما التصديق يأتي من وراء هذه الصور، ولكن للعاقل ليس شأن الحواس التصديق، شأن الحواس فقط أخذ الصور. فالعقل يرى أن الذي يناله الإنسان بالحس وله آثار خارجة منه، يرى أنه لا صنع له أي للإنسان في ذلك الشيء الخارجي، يعني لا تأثير له في ذلك الشيء الخارجي، يعني لا يرى ذلك الشيء الخارجي كالصة النفسانية القائمة بالنفس، النفس تتصرف فيها بما تشاء. وكل ما كان كذلك، يعني لا صنع للإنسان فيه، كان موجودا في خارج النفس الإنسانية. هذا بيان المتلازمين، المتلازمين بالملازمة العامة، وهذا سلوك علمي من أحد المتلازمين إلى آخر. والذي تقدم بينا حسب القاعدة هو توقف العلم بالسبب على سببه، ولكن إذا كشف السبب لدى النفس ولدى العقل، وأما ما لا سبب له يعني العقل لم يصل إلى سببه، فإنما يعلم ثبوته من طريق الملازمات العامة، كما حقق في صناعة البرهان وحققه الشيخ الرئيس رحمة الله عليه في كتابه المعروف بكتاب البرهان. فكون الشيء هنا سيد العلامة يعيد المطلب، يعيد المطلب من باب الملازمات العامة. فكون الشيء مستقلا عن شيء آخر ولا صنع للشيء الأول في الشيء الثاني، أي ولا صنع ولا تأثير للإنسان في الشيء الخارجي، وكونه مغايرا لذلك، أي وكون الشيء الآخر مغايرا لذلك أي للشيء الأول وخارجا عنه، هذان صفتان عامتان متلازمتان لا سبب لهما، ولهذا يثبت أحدهما ببركة ثبوت الآخر. ولهذا هناك قاعدة أو نكتة نشير إليها، أنه في الملازمات العامة دائما أكو تكثر مفهومي ووحدة مصداقي. مثلا لماذا نحن نقول إذا أثبتنا الوجود نثبت ورائه الشيئية، نثبت ورائه الوحدة، نثبت ورائه الإصالة؟ فإن الوحدة والشيئية والإصالة وأمثال هذه المفاهيم متكثرة مفهوما مع مفهوم الوجود، ولكن مصداقا مصداقها مع الوجود في الخارج شيء واحد. والمتلازمان العامان مقصودنا هذا، يعني المفهومان المتلازمان من حيث المصداق، يعني كلما يصدق أحدهما على مصداق يصدق الآخر، إذن إثبات أحدهما يلازم إثبات الآخر. بل الملازمة ذاتية كسائر الموضوعات الحكمة الإلهية كما ذكرنا في نهاية المدخل. ووجود المحسوس في الخارج من النفس من مصادق هاتين المتلازمتين ينتقل العقل من أحدهما إلى الآخر. وهذا كما أن الملازمة سر علامة هنا يذكر مثال آخر، يقول مثال آخر لأحد المتلازمين أو المتلازمين العامة هو الملازمة بين الشيء وثبوته لذاته. إذا فرضنا أنه أثبتنا شيئية الشيء، خب يلازمه أنه ثابت لذاته. إذا أثبتنا أنه ثابت لذاته، خب يلازمه أنه الشيء ثابت، لأن الشيء يلازم ثبوته لذاته. هذه قاعدة كلية، ثبوت كل شيء يلازم كونه ثابتا لذاته. وهذا كما أن الملازمة بين الشيء وبين ثبوت الشيء لنفسه ذاتية، وثبوت هذا الشيء لنفسه من مصادقهما، يعني من مصادق المتلازمين الذي ينتقل العقل من أحدهما إلى الآخر. والعلم بأحد المتلازمين لا يتوقف على سببين. لماذا لا يتوقف؟ لأن هنا العقل لا يكشف سببا وعلة ومعلول، فيثبت أحدهما ببركة التلازم مع الآخر. فقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب أي عن المقصود في كل برهان إنما يفيد العلم بالمطلوب بالسلوك إليه إلى المطلوب عن طريق سببه، لأجل القاعدة إن كان المطلوب ذا سبب، أو من طريق الملازمات العامة إن كان المطلوب مما لا سبب له. وأما السلوك إلى العلة من طريق المعلول الذي هو برهان عني آخر فلا يفيد علما، أي علما بالمعنى الأخص البت، كما تقدم بيانه مفصلا في مدخل الكتاب. والحمد لله رب العالمين.